مشكلات الحضارة فتتم بناؤها والكون ينشد إنه الفتح المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة وأبائي وأمهاتي، مرحبا بكم، وأتمنى إن شاء الله أن ربنا ينفعنا بقصص التابعين، إن هؤلاء تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة تربوا على إيد النبي والتابعين تربوا على إيد الصحابة، ونتمنى إن احنا نتربى على إيد هؤلاء من خلال القصص الجميل ومن خلال إن شاء الله سيرتهم العطرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا القصص الجميل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على هذه القناة المباركة التي قدمنا من خلالها 50 حلقة عن الصحابة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله جل وعلا. لقائنا الليلادي أو لقائنا النهاردة إن شاء الله مع تابعين جليل. الحقيقة لما تقف على قصته تجد فيها بعض أو كثير من الدروس والعبر الجميلة جدا والمؤثرة جدا إن شاء الله. لقائنا الليلادي إن شاء الله مع التابعي الجليل أويس القرني أو أويس القرني على اختلاف القراءات. أويس القرني أو أويس القرني، يعني هذا الرجل كان يعيش في بلاد اليمن. في يوم من الأيام أخوي وحبيبي كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جالس وسط الصحابة فبيتكلم معهم فبيدردش، فجت سيرة إن النبي بيقول، والحديث رواه مسلم، قال إن خير التابعين. وخد بالك بقى من اللفظ وعايزك تركز معايا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي بيقول إيه؟ إن خير التابعين، مش إن من خير، لأن من للتبعيد، ما قالش إن من خير التابعين، قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو أويس القرني. خد بالك، هذا الرجل وصفه النبي بصفات جميلة جدا. الكلام ده بيتقال مين يا جماعة؟ النبي قاعد بيقول الكلام ده وقت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة، فبيقول لهم إن خير واحد في التابعين اللي هيجوا من بعديكم واحد اسمه أويس القرني أو أويس القرني. هذا الرجل النبي بيقول إيه؟ كان به برص في جسده فبرأ منه إلا موضع درهم. يعني كان في برص، البرص طبعا هو اختلاف الجلد، يعني يبقى لون غامق مع لون فاتح كده، فربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فبيقول ان هو دعا ربنا سبحانه وتعالى فبرأ منه هذا البرص الا موضع درهم. خد بالك بقى ليه مواصفات تانية، ايه هي؟ وصفه النبي وقال وله والدة هو بار بها. الله اكبر، له والدة هو بار بها. خد بالك بقى، فالنبي بيقول ايه؟ بيقول لو اقسم على الله لأبره. هذا الرجل اللي هو أويس القرني بيقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم، بيقول الرجل ده لو أقسم على الله لأبره، مروه أو مروه فليستغفر لكم. لما تعدوا عليه أو تقابلوه أو كده اطلبوا منه إن هو يستغفر لكم. يستغفر لمين يا رسول الله؟ يستغفر لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير؟ أي نعم، يا ده رجل تابعي، أيوة، قدره عالي جدا جدا عند ربنا. والنبي أخبر من خلال وحي من جبريل عليه السلام يأتيه فيبلغه عن الله عز وجل، هو بيقول له أن الرجل دوت لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فحد فينا فاكر يا جماعة واحد تاني من الصحابة، هو ده تابعي طبعا أويس القرني، طب في حد من الصحابة النبي قال عنه فعلا إن هو لما يقسم على الله الله عز وجل يبر قسمه؟ أي نعم، مين؟ واحد اسمه البراء ابن مالك. مين البراء ابن مالك ده؟ أخو أنس ابن مالك. ورد في حديث رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث لكن رواية تانية، قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. طب يا ترى الكلام ده حصل؟ يعني هو أقسم على ربنا وربنا أبر قسمه؟ أي نعم، ورد الكلام ده فين؟ في معركة تستر معركة توستر دي فين؟ ده في الفتوحات الإسلامية. طب الحديث صحيح؟ أي نعم، عند الحاكم بسند صحيح. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن استعصت موقع توستر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصروها فترة كبيرة جدا فلم تفتح، فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، فرحوا للبراء بن مالك وقالوا يا براء سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله على الله الأبرة منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فإذا بالبراء يقول أجل، فقام البراء ورفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم إني أسألك، لا اللهم إني أقسم عليك يا الله، إن ما يوصل دلال بين العبد وبين ربه لهذه الدرجة إن يقسم على ربنا سبحانه وتعالى. طيب سؤال صغير، هل من حق العبد أو هل للعبد أن يقسم على الله في أمر ما؟ يعني هل ممكن أي واحد في الدنيا يقول اللهم إني أن تغفر لي، اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني بعربية، اللهم، هل ينفع الكلام ده؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة هو وجميع أئمة المسلمين قال إن الإقسام على الله أو القسم على الله لما تقسم على ربنا ده نوعين. النوع الأولاني محرم، اللي هو إيه؟ اللي هو أنا شايف إن أنا لي حق عند ربنا فلو أقسمت عليه يبقى لازم يبر قسمي، هذا نوع محرم طبعا وفي نوع من الجرأة على ربنا. أما لو أني من باب حسن ظني بالله إن أنا يا رب لو أقسمت عليك إنك تغفر لي ذنوبي يا رب فأنا عندي حسن ظني بيك يا رب إن أنت هتغفر لي ذنوبي، ألف هنا يجوز أن يقسم العبد على ربه جل وعلا. فالبراء قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، قد إيه هذا الرجل رجل فاضل أويس القرني أو أويس القرني، أويس النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتكلم عنه في محضر من الصحابة ويقول لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وكان به مواصفات كذا وكذا وكذا. هذا الرجل النبي بيقول لهم حاجتين حلوين أو علم، قال لهم لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله ربنا هيبر قسمه. طب نعمل إيه يا رسول؟ قال لو حد فيكم عد عليه يطلب منه إن هو يستغفر له. سبحان الله. فعهد أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بحث أبو بكر عن أويس القرني فلم يستطع الوصول إليه، ما قابلوش خالص، ما عرفش يقابله. لما مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأصبح أميرا على المؤمنين، كان كل لما تيجي أمداد من بلاد اليمن كان يسأل أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. يستنى أي قافلة جاية ثانية من اليمن، أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. حتى ما في يوم من الأيام قبالك راح واصل لأويس القرني. بس أنا عايز أوصل بقى لحتة مهمة جدا جدا قبل ما أتكلم عن قصته مع عمر بن الخطاب. الحديث ده نفسه يا جماعة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن النبي بيحدث سيدنا عن غيب. إيه ده؟ هو النبي يعلم الغيب؟ لا، النبي لا يعلم الغيب على إطلاقي. النبي يعلم بعض الغيبيات التي أذن الله له أن يطلع عليها. إيه الدليل على كده؟ اسمع لقول المولى عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن في استثناء، قال إيه؟ قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جميل قوي. يبقى الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل على هذا ما رواه مسلم إن جبريل عليه السلام لما جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول أعلم عنها من السائل. يعني أنت بتسألني وأنت نفسك ما تعرفش متى الساعة، فإذا كنت أنت ما تعرفهاش أنا هعرفها. صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله. إنما بعض الغيبيات يا جماعة أذن فيها الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمها. من ضمن ذلك مثلا على سبيل المثال العلامات بتاعت الساعة، علامات الساعة الصغرى وهي 60 علامة وعلامات الساعة الكبرى وهي 10 علامات. هذه من الغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فكون إن النبي يتكلم عن أويس القرني، طب أويس القرني ده ما كانش في عهد النبي، ده أويس القرني ده يعني هو كان معايش في وقت النبي لكن ما كانش عايش معاه، ما كانش في نفس البلد، والنبي ما شافوش ولا مرة. وإلا لو كان أويس شاف النبي مرة يا جماعة كان أصبح صحابيا، لكنه كان تابعيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن احنا عشنا في الحلقات الأربعة الماضية مع النجاشي هذا التابعي الجليل اللي قدم خدمات للإسلام ما حدش قدمها في الدنيا دي كلها، وفي النهاية لم يحسب صحابيا لأنه لم يلقى النبي ولو مرة واحدة. وشروط الصحبة إن الإنسان يلقى النبي ولو لمدة ساعة ولو لحظة ويؤمن بالنبي ويموت على هذا الإيمان فيعتبر صحابيا، كما وضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة وسعة. فالشاهد في الموضوع إن هذا الرجل التابعي الجليل كون النبي يتكلم عنه وهو ما شافوش وبيقول إن خير التابعين رجل يقال لأ أويس القرني، وقال مواصفاته كلها وذكر صفاته كلها وقال إن هو لو أقسم على الله لأبر، وإن لي أم هو بار بها، وطلب من الصحابة، ده معجزة من معجزات النبي اللي يخبر عن حاجة هو ما شافهاش صلى الله عليه وسلم، فكانت كما قال بنفس الوصف الدقيق الذي وصفه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها إن أويس القرني إيه السبب اللي ما خلوش بقى صحابي؟ إنه ما شافش النبي. طب ليه ما راحش شاف النبي؟ طب ما في ناس كتيرة جدا جدا من بلاد اليمن أسلموا وراحوا من أبو موسى الأشعري وغيره وغيره، وناس كتيرة جدا راحوا شافوا النبي وأصبحوا صحابة. قال لك أصل أويس القرني كان عنده ظروف معينة ما قدرش إن هو يسيب بلاده أبدا. إيه الظرف ده يا جماعة؟ إن كان هو مش ما عندوش حد في الدنيا دي غير أمه، عايش مع أمه، وكان هي ملهاش في الدنيا دي غيره، فكان مش عايز يسيبها يعني برا بها ووفاء لها، مش عايز يسيبها ويروح للنبي علشان هي مش هتلاقي حد يخدمها غيره، فكان قاعد مقيم على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى خدمة أمي، ولم يذهب للقاء النبي إلا بعد موت أمي. فقبل ما يروح هناك كان وصل خبر أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم منذ مثلا 3-4 سنين. يعني لما فكر يروح ما راحش هناك إلا في خلافة عمر، وانتوا عارفين أبو بكر الصديق يعني قعد سنتين وشوية، وبعدها على طول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالشاهد في الموضوع أن أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة يعني كان سبب أنه ما يبقاش صحابي، أنه ما ذهبش لرؤية النبي، وكان ده بسبب بره لأمه. طب تعال نشوف قصته مع عمر بن الخطاب بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب لم ينسى هذا الحديث أبدا أبدا، مش قادر ينساه. أويس القرني خير التابعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا النبي بيأمرنا، إحنا خير الصحابة وخير جيل، ويعني وضع رجله على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. النبي بيقول لنا مروا على الرجل ده واطلبوا منه إن هو يستغفر لكم. أكيد رجل يعني قدره عالي جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب لم ينسى هذا، كل ما يجي أمداد من اليمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. مرة 2-3-4-10 حتى ما في يوم من الأيام ربنا يقدر إن عمر بن الخطاب بيسألهم بيقولهم أفيكم أويس القرني؟ قالوا له نعم. فرح بقى، يعني طبعا مش قادر أقول لك بقى فرحة عمر بن الخطاب. وده مين؟ ده عمر بن الخطاب يا جماعة، ده هو أي حد؟ ده عمر بن الخطاب ده ثالث رجل في الأمة ديت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. لما سئل النبي والحديث رواه مسلم سأله عمر بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق، قال ثم من؟ قال عمر. يعني عمر ده الرجل الثالث في الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. ده عمر اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح في حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. وتنزل موافقات القرآن أكثر من 15 ويقال 19 آية تنزل موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني رجل له مكان في الإسلام، فاروق الأمة الأكبر يا جماعة، رجل يعني من خيرة الصحابة يعني ومن العشر المبشرين بالجنة، عايز إيه أكثر من كده؟ مناقب عظيمة جدا في حق عمر. رغم ذلك عمر ابن الخطاب بهذه المنقبة العظيمة اللي النبي بيقول عنه يا جماعة، بيقول لو كان في نبي بعدي أكيد هيبقى عمر. في أكثر من كده والحديث رواه أحمد بسند صحيح. ورغم ذلك عمر بن الخطاب يقابل أويس القرني فرحان بيه جدا، لأن النبي قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. تعرف لما تسمع عن واحد من الصالحين تعرف تحبه كده وتشتاق للقائه، لما تسمع ان في عالم جليل او داعية فاضل او انسان عابد يعبد ربنا وانسان محترم ومتدين، تعرف تبقى مشتاق انك تلاقي الانسان ده او تقابله او تشوفه او تصحبه او تكون في صحبة هذا الانسان او تدعيله ويدعي لك وتعينه على الطاعة ويعينك على الطاعة. حب المؤمنين، حب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد الحسن: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخال، أي من يصاحب أخوي وحبيبي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظل يبحث لحد ما وصل لأويس القرني ودخل عليه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أويس القرني؟ قال: أجل. قال: أنت من قرن أو من قرن؟ قال: أجل. قال: كان بك موضع برص أو كان بك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال: أجل. قال: كان عندك أم أنت بها بار؟ قال: أجل. خب بالك. فثم قال له عمر الخطاب: إذن فاستغفر لي. فالرجل حيستغرب، قال: يا أمير المؤمنين، أو مثلي يستغفر لمثلك؟ معقولة أنا يعني أنا رجل تابعي مهما كان أنا؟ أي نعم، في القرون الخيرية الأولى اللي النبي قال عنها كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا ما زلت في القرن الأول، ولكن أنا مين وأنت مين؟ ده أنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رجل من 10 المبشرين بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لقد سمعت من النبي أنه قال كذا، وهو الذي طلب منا أن تستغفر لنا. يعني انا ما بعملش حاجه من كيسي ومن جيبي، انا بطلب منك الحاجه اللي النبي امرنا ان احنا نطلبها منك. قال: استغفر لي. فقال: او مثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال: استغفر لي. فما زال عمر بن الخطاب يلح على اويس القرني: استغفر لي استغفر لي، حتى اما رجل على استحياء شديد جدا جدا ما بيزكيش نفسه بقى، مش بقى فرحان بقى. عمر بن الخطاب امير المؤمنين والصحابي النبي جاي ويقول استغفر لي، فقول غفر الله لنا ولكم وخلاص بقى، وقعد تخشع كده وحاول بقى يعني سبحان الله. لا، شوف الناس دي ما بيزكوش نفسهم ابدا. الناس ديت كان دايما بيحط نفسهم موضع ان هو ما قدمش حاجه وما عملش حاجه، وان هو يعني ده. نتخيل الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه يقول في اخر ايامه: والله ما زلت حتى الان اصحح اسلامي، وما اعلم اني اسلمت اسلاما جيدا حتى الان. امين. يعني سبحان الله، ده شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه بيقول: انا لحد الان حاسس ان انا يعني ما اسلمتش اسلام حقيقي بجد. مش معنى كده بيقول ان هو كافر يعني، لا، يقصد ان هو ما قدمش العباده التي تليق بجلال الله، ما قدمش طلب العلم والدعوه التي تليق بجلال الله. هو هكذا الانسان. ابو بكر الصديق يا جماعه يقول: لو يعني سبحان الله، يعني لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله. وكان يقول: ليتني شعره في صدر رجل مؤمن. وكان عمر بن الخطاب يقول: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر. محدش بيزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المسألة أنه لا يزكيك شهادة ولا تزكية ولا كذا ولا كذا، وإنما يزكيك علمك وأخلاقك و صدقك مع الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي يوضح وأثره في قلوب الناس. ربنا يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. فالشاهد في الموضوع أن عمر بن الخطاب طلب من أويس القرني أن يستغفر له، فاستغفر له أويس القرني. ثم قال له عمر بن الخطاب: إلى أين أنت ذاهب يا أويس؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها. أنا طبعا عندي ولاة في كل بلاد العالم أو في كل أقطار الأرض أو يعني التي يحكمها المسلمون، اكتب لك توصية للوالي بتاع الكوفة عشان يهتم بيك برضو وينزلك منزل كويس كده. قال: لا لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لأن أكون في غبراء الناس أو غبرات الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا يشار إليه بالبنان. خد بالك، بيقول له: أنا لما أعيش وسط الناس كده محدش يعرف أنا مين، ولا حد يعرف لا قدري ولا مكانتي ولا يشاوروا علي ولا أبقى مشهور، أحسن لي مليون مرة من أن أنا بمشي في الشارع يشار إلي بالبنان. المأساة دي يحس بها مين؟ الناس المشاهير. محدش فيهم يعرف يمشي في الشارع، ما تعرفش تنزل تفسح ولادك في مكان، ما تعرفش تنزل تخش محل تجيب أي حاجة لأولادك، ما تعرفش تمشي في أي مكان، تحس بإن أنت مقيد، مقيد بجد، تحس إن أنت يعني متحاصر من كل الأماكن، ما أنتش عارف تمشي في أي مكان. فهو بيقول له: لا لا لا، أنا مش عايز شهرة. في ناس النهاردة بتجري ورا الشهرة، وفي ناس بتهرب من الشهرة، ودي سمات المخلصين، وهذا لا يتعارض طبعا مع ان مع داعية لما يطلع يقدم شيء على الفضائيات يقول لي طب ما هو كده بيطلع الفضائيات ما هو يشتهر. ايوه لو كان محبا للشهرة يذم، اما لو كان طالع بيقدم دعوة لانه مضطر يطلع يقدم دعوة ويبلغ دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت الشهرة هكذا بلا قصد فلا يذم. واضح الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ مش بيجري هو ورا الشهرة، لكن لا، لو طلب منه ان يقدم يقدم، لم يطلب منه لا يخليه بقى كده عايش على جنب كده وربنا يرزقنا اياكم الصدق والاخلاص. فقال له اكتب لك العامل بتاع الكوفة يتوصى بيك حبتين؟ قال له لا، لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا يشار إلي بالبنان. فقال له طيب انتظر حتى آتيك بكسوة وطعام وكذا وكذا. قال له لا، فانفلتت يده من يد عمر بن الخطاب وراح جاري. قال له انتظر يا أويس، هذا موعد بيني وبينك وهذا المكان موعدنا. قال لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين، سأسأل الله عز وجل ألا تتذكرني بعد اليوم، أنا مش عايز حد إيه، مش عايز حد يفتكرني، مش عايز حد يشهرني، ومش عايز حد يعرف حاجة عني. لكن سبحان الله دائما الإنسان حتى لو كان بيكره الشهرة خد بالك فربنا بيقدر، لو هو فعلا إنسان مخلص برضه هيشتهر أمره. لما وصل إلى بلاد الكوفة برضه وصل للناس وعرفوا، لأن الحديث موجود والحديث طبعا مشهور جدا جدا، فكان الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو القرني. فلما عرفوا أن هو ده أويس اشتهر أمره أيضا في الكوفة، والناس كلها عرفت أن هو دوت أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة بيوصف مدى تعبد هذا الرجل. كان يأتي إلى الليل أول ما يخش عليه كده الليل فيصلي العشاء، ثم يدخل إلى محرابه ويقول هذه ليلة الركوع، ويطول في الركوع على قد ما يقدر. الليلة اللي بعدها هذه ليلة السجود. مش معنى كده طبعا هو يعني بيبتدع ويخلي صلاة فيها من ركعة أطول من سجدة، لكن هو يقصد ان يقصد ان هو يعني هذه الليلة لابد ان انا اكثر فيها من الركوع والسجود. وكان سبحان الله كان اذا خرج من صلاة الصبح كان يبكي ويقول اللهم اني اعتذر اليك من كل كبد جائعة فانه لا املك قوتا الا ما في بطني. وكان في بطنه لقيمات خبز كده ناشفة مع شوية ميه، وكان بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويقول واعتذر اليك من كل جسد عاري فلا املك الا ما على ظهري. كان لابس كده شوال مقطع سبحان الله ولبس بسيط جدا جدا، فكان يعتذر الى الله سبحانه وتعالى من كل هذا. يعني الحقيقة تمر الأيام وأويس القرني رحمه الله رحمة واسعة يعيش في رحاب الكتاب والسنة، عايش طائع عابد لله سبحانه وتعالى. لكن زي ما بيقولوا لكل بداية النهاية، تمر الأيام وتأتي اللحظة التي يموت فيها أويس القرني. مات إزاي أويس القرني؟ نقولها في عجالة سريعة كده قبل الفاصل. أويس القرني اختلفت الروايات، رواية بتقولوا الحال، الرواية الأولى يعني لا يقبلها عقله، لذلك أنا يعني سأعرب عنها. يعني هقولها كده بسرعة، ان هم بيقولوا ان هم كانوا طالعين، كان عبد الله بن سالم بيقول طلعنا للجهاد في سبيل الله في أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب، واحنا راجعين مرض أويس القرني فمات. فلما مات ولقينا قبر محفور ومية جاهزة فدفناه، ولما مشينا قلنا طب نرجع نعلم القبر بتاع عشان نعرفه، فلما رجعنا ما وجدنا قبر وما وجدنا شان. طبعا الكلام ده انسوه خالص يعني. انما الرواية الصحيحة وردت ايضا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أنه نادى مناد يوم صفين في الحرب التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن علي وعن معاوية وعن أبي سفيان بن حرب الذي أسلم طبعا في عام الفتح. فاللي حصل أنه نادى مناد يوم صفين أفيكم أويس القرني؟ قال فوجد في قتل علي بن أبي طالب وكان به 40 جراحة، وهذا الذي رجحه الإمام ابن الجوزي وقال هذا هو الصحيح، بل ورجحه أيضا ومال إلى هذا الرأي الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. ومات أويس القرني. يا ترى إيه الفوائد والدروس والعبر العظيمة التي نجنيها من وراء قصة أويس القرني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بعد الفاصل، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. الحقيقة يعني تشعر أن أنت بتتكلم عن جيل جميل أو جيل رائع بجد. كنت أتمنى أن احنا نقدم هذه السلسلة من زمان عشان نعرف الناس أن قد إيه الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيجوا النهاردة في الغرب بيحبوا يلمعوا شخصية ويقول لك فلان الفلاني المفكر العالمي والرسام المش عارف الإيطالي ومش عارف إيه، تقعد تبحث في السيرة الذاتية في السي في بتاع الرجل ده تلاقي خامورجي وعياذا بالله بيزني وبيفعل ووا، وهو عظيم من عظماء الغرب. لكن لما تنظر في عظماء أمتنا المسلمة، الأمة الغالية اللي هي خير أمة اللي النبي قال عنها ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. أخوي وحبيبي تخيل حضرتك إحنا أمة من 70 أمة، إحنا آخر أمة، آخر أمة. الأمة بتاعتنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيخش الجنة، هيخش الجنة أهل الجنة 120 صف، 80 منها يعني ثلثين أهل الجنة من أمة النبي محمد، و40 صف يعني ثلث الجنة من 69 أمة. حد فيكم متخيل حاجة زي كده؟ 69 أمة، يبقى هم ثلث أهل الجنة وأمة واحدة هي ثلثين أهل الجنة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع إن بفضل الله سبحانه وتعالى أمتنا مليئة بالرجال العظماء. يمكن آخر كتاب عملته الفترة اللي فاتت كان اسمه رجال لا ينساهم التاريخ، والله الذي لا إله غيره. وأنا أكتب هذا الكتاب وهو مجلدين، وأنا بكتب هذا الكتاب قعدت أتأمل وأتدبر في سير هؤلاء العظماء اللي كان لهم بصمات في التاريخ. لقيت إن أنا محتاج أكتب على الأقل حوالي 50 مجلد، لكن اختصرت الموضوع وجبت أهم مواقف ظهرت في التاريخ الإسلامي في مجلدين رجال لا ينساهم التاريخ. فعلا رجال الأمة لا ينساهم التاريخ أبدا أبدا. من ينسى عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومصعب بن عمير والناس الأفاضل دول؟ من ينسى الإمام البخاري ومسلم والترمذي والأئمة الكبار؟ من ينسى الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك؟ من ينسى الناس الأفاضل دول الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني؟ من ينسى الناس دي كلها؟ من ينسى حتى في العصر الحديث من ينسى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ كشك والناس الأفاضل دول كلهم اللي قدموا الخير لهذه الأمة؟ حقيقة يعني أمة فياضة فياضة بالرجال الذين قدموا أنفسهم وأموالهم ودماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدروس المستفادة من قصة أويس القرنين. حقيقة أويس كان فيه سمات معينة واضحة جدا جدا في حياته. يا جماعة دايما لما نقول فلان ده مثلا من 10 المبشرين بالجنة، لما نقول فلان دوت ربنا هيدخله جنة بغير حساب، فلان دوت ربنا غفر لذنوبه، واخد بالك، فلان فلان فلان، وكل ده لابد يكون بسند طبعا صحيح من الكتاب ومن السنة. لكن الشاهد في الموضوع ايه؟ الناس ديت ما بتوصلش للمرتبة ديت إلا من خلال مؤهلات عظيمة جدا ربنا بيمن عليهم بيها. إن هم الناس ديت فعلا، مش عايز أقول إن إحنا لما واحد يكون داخل الجنة هيخش الجنة بعمله، لا، لأن النبي نفى ذلك حتى عن نفسه كما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قول لي بس طب معلش بقى يعني في حته برضه عايزين نقف معاها. اتفضل. هقول لك بس الايه دي بتتعارض مع يعني او الحديث ده بيتعارض مع ايه قرانيه. ايه الايه القرانيه؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اهو الايه تثبت ان الانسان هيخش الجنه، واخد بالك، باعماله. والحديث بينفي دخول الجنه بالعمل، واخد بالك. هقول لك لا تعارض. ازاي لا تعارض؟ هوضحها لك بس اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ان الايه بتقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. الباء هنا اسمها ايه؟ علماء اللغه يقولوا ايه؟ باء السببيه، يعني بسبب ان ربنا وفقكم للعمل الصالح فعملتموه ثم تقبل الله منكم العمل الصالح فأثبتم عليه فأدخلكم الله الجنة. يبقى الخير ابتداء من مين؟ من ربنا. مين اللي وفقنا للصلاة، للعبادة، للطاعة، لدروس العلم، للدعوة؟ الله. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا وفق حتى في التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا هو اللي بيلقي في قلبك التوبة فبتتوب، فلما بتتوب بيقبل منك التوبة. شفت رحمة ربنا بيك قد ايه؟ فشاك في الموضوع ان اللي وفقك اصلا للعمل الصالح هو الله، واللي تقبل منك العمل الصالح هو الله. يبقى الخير كله ابتداء من عند مين؟ من عند ربنا. لكن رغم ذلك ربنا بيقولها مجازا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون. فدي باء السببية وليست باء العوض. ايه ده؟ هو في فرق بين باء السببية وباء العوض؟ طبعا فرق كبير جدا. ايه الفرق؟ قال لك الفرق ان باء السببية ان ربنا وفقك لطاعة فانت عملتها، فلما عملتها دخلت الجنة بسببها. ان باء العوض، باء العوض ان انت عملت طاعة، فالطاعة ديت العوض بتاعها اللي يوازيها ويساويها بالضبط الجنة. يبقى انا عملت الطاعة دي، الطاعة دي بالضبط يا رب تستحق ان اخش الجنة؟ لا، مهما عملت لو فضلت ساجد لله من يوم ما اتولدت لحد ما تلقى الله فلن توفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا، وإن كان طبعا الحديث لا يصح، لكن يعني هي رواية من الإسرائيليات التي يعني لا نصدقها ولا نكذبها، أن رجلا عبد الله سبحانه وتعالى 500 عام، فلما وقف بين يديه يوم القيامة قال جل وعلا ادخل الجنة برحمتي، قال لا بل بعملي بل بعدلك، هو عمل اللي دخلني الجنة. فقال جل وعلا بل برحمتي، قال بل بعملي. فقال إذن بعملك وعدلي خلاص نحسبها بقى. فأمر الملائكة أن تأتي بنعمة البصر توضع في كفة، والعمال الصالحة بتاعت 500 عام توضع في كفة. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا ضعيف، فرجحت كفة البصر على عبادة 500 عام. فقال جل وعلا للعابد برحمتي أم بعدلي أو برحمتي أو بعملك؟ فقال يا رب بل برحمتك. فقال جل وعلا نعم العبد أنت. خد بالك، نعم العبد أنت، فعلا عبدتني وأخلصت النية لي، وهو فادخل الجنة برحمتي. بإذن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، وإنما سيدخله إيه؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع أن دي مؤهلات ربنا بيكرم بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. دي حاجة مهمة جدا. النقطة الثانية أن العبد بيوصل لأعلى المراتب سواء في مقام عند ربنا أو في دخول مراتب الجنة أو درجات الجنة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رب عمل بسيط جدا جدا تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الضراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى إذن إنو النية وأخلص النية لله ربنا هيكرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أنواع من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل، عالم وعنده فلوس بينفق بقى في الخير وبيصل رحمة، فهذا بأعلى المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. الله أكبر، اسمع كلام، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. يبقى جدد النية. إنو كده بينك وبين ربنا، لو ربنا رزقني مال إن شاء الله هبني مسجد، هكفوا الأيتام، هجوز الشباب المسلمين الفقراء، هعمل كذا هعمل كذا. لو رزقت بالمال اعمل، ولو لم ترزق بالمال فأنت مأجور بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثالثة إن أويس القرني رحمه الله رحمة الناس وصل لكل هذا بطاعة قد تكون سمحوني نادرة في هذا الزمن، البر الشديد بأمه. كان بارا بأمه رحمه الله رحمة الله سعى. قول لي طب انت كده فتحت نفسك بقى الموضوع بر الوالدين، ما تكلمنا شوية عن بر الوالدين، افتح الكتالوج وورينا يعني شوية كده ثمرات وفضائل لبر الوالدين. انا هقول لك بس تسعى فضائل لبر الوالدين في عجالة سرعة. اول حاجة رقم واحد، الله عز وجل يفرج عنك كل القربات في الدنيا والآخرة ببر الوالدين. حضراتكم طبعا فاكرين كما في الصحيحين الثلاثة اللي دخلوا الغار، فلما اتقفلت عليهم الصخرة كل واحد قال بس ما حدش ما فيش حاجة تنجيكم إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. كان من ضمنهم واحد كان بارا بأمه، وكان لما يجيب اللبن يحلب الغنم ويجيب اللبن ويسقي أمه وأبوه قبل ما يشرب هو أولاده. في يوم من الأيام نأى به طلب الشجر أو طلب المرعى فتأخر، فكانت أمه وأبوه تعبوا فناموا. جه هو كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، إما أن هو يشيل النصيب بتاع أمه وأبوه لما يقوموا يشربوه، وإما أن هو يصح أمه وأبوه يشربوا بعدين يناموا تاني. فمحبش أنه يقطع عليهم لذة من اللذتين، لا لذة الري ولا لذة النوم، سابهم نايمين. الله، طب ولادك جعانين بيتضغون من الجوع، يا أبي جعانين يا أبي ادينا اللبن. لا يمكن، ما حدش هيشرب قبل ابويا وامي. فضل واقف، وتخيل معايا المشهد ده، واقف ماسك قدح اللبن، واقف جنب امه وابوه من بالليل لحد الصبح، حد ما صحيت امه وسحبوه، سلام عليكم يا ابي، السلام عليكم يا امي، اشربوا اللبن. فشربوا، وبعد ما شربوا بدا يشرب اولاده، ثم شرب هو. كل دوت عمله ابتغاء مرضات الله. فلما سال المولى عز وجل ان يفرج عنهم الصخره، فرج الله عنهم الصخره بفضل الله، وخرجوا جميعا. اول حاجه بر الوالدين يفرج الله به كربات العبد في الدنيا والاخره. رقم 2، هتفوز بدعوة أبوك وأمك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: 3 دعوات لا ترد. أول دعوة، دعوة الوالد لولده. أمك وأبوك لما يدعو لك دعوتهم مستجابة. أنا ما انساش أبدا دعوة أمي لي، الله يرحمها رحمة واسعة، والله وكنت أسمعها، كانت ست بسيطة وأمية وبسيطة وطيبة الدنيا كلها فيها، الله يرحمها رحمة واسعة، قولوا آمين. كانت تقول بالليل كده، كنت أسمعها في وقت السحر وهي بتقول: يا رب يا ابني حبب خلقه فيك واجعلها في إيدك فاكرة فيك شر كل ظالم أو كل حاكم ظالم. سبحان الله، ثمرت دعوة أمي أنا لقيتها في حياتي الحمد لله رب العالمين. وكفاية حبي للمسلمين وحب المسلمين ليا والمحبة اللي تزور بيني وبين المسلمين دي لوحدها لا توازيها كنوز الدنيا. ربنا يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. رقم 3، بر الوالدين، ودي هتعجبكم قوي جاي على الجرح، سبب سعة الرزق والبركة في العمر. عايز فلوسك تكتر، عايز ربنا يوسع لك الرزق، والرزق مش فلوس بس يا جماعة أبدا، لأن ربنا لما قال: كل عبادي الذين أمنوا يقوموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، مما رزقناهم، هو ربنا رزقنا بالفلوس بس، رزقنا بالخير والحلم والعلم والرفق والخلق الطيب، ورزقنا بالقوة وبالصحة وبالعافية وبراحة البال وبالزوجة الصالحة وبالأولاد الصالحين وبالجار الطيب والمركب الهنيء، كل دي أرزاق يا جماعة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يبسطك في الرزق. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينسئ له في أثره فليصل رحمه. خد بقى، في رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: فليبر والديه وليصل رحمه. عايز ربنا يوسع لك في الرزق، بر أمك وأبوك وصل أرحامك. عايز ربنا يبارك لك في عمرك، يطول لك في عمرك. وطول العمر هنا مقصود بيه حاجة من الاثنين: إما إن ربنا يرزقك البركة في العمر فتقدر تعمل في العمر بتاعك أعمال لا يستطيع غيرك أن يقدمها إلا في أضعاف هذا العمر، يعني تقدر تعمل مثلا في 30 سنة اللي غيرك ممكن يعمله في 300 سنة، واضح كده؟ يبقى دي البركة في العمر. وإما أن يزيد العمر على الحقيقة. إزاي يا عم الشيخ؟ هو مش ربنا مقدر إن فلان هيعيش 60 سنة؟ أيوة، بس في حاجة، نوعين من القدر، معلش مش موضوعنا بس نخش فيها بسرعة كده، نوعين من القدر، في حاجة اسمها قضاء مبرم وقضاء معلق. واللي مش فاهم حاجة أقول لك حالا، هوضح لك، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إيه القضاء المبرم وإيه القضاء المعلق؟ القضاء المبرم هو ما كان في أم الكتاب عند الله جل وعلا، فهذا لا يتغير أبدا، خد بالك، فهذا لا يتغير. طيب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده اللي بيكون في علم الملك، وعنده أم الكتاب اللي هو إيه؟ الذي لا يتغير. يبقى قضاء الله المبرم الذي لا يتغير هو ما كان في علم الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب. طيب، والقضاء الذي يتغير هو ما كان في علم الملك، كأن الله عز وجل يقول للملك: فلان ابن فلان عبدي لو وصل رحمه أو لو بر والديه فعمره يبقى 70 سنة، ولو لم يصل والديه ولو لم يصل رحمه ويبر والديه فعمره 60 سنة. والله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فالله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيصل رحمه أم لا وسيبر والديه أم لا، فالله يعلم علما مسبقا، علما أبديا أزليا، أن هذا العبد هيكون بر بأمه ولا لا، أن العبد ده هيكون وصل رحمه ولا لا، فبالتالي هو يعلم عمر هذا العبد. إذن فالعمر قابل للزيادة، قابل للزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده معنى القضاء المبرم والقضاء المعلق. يبقى إذن عايز ربنا يزود لك في رزقك، عايز ربنا يبارك لك في عمرك، عليك ببر الوالدين وصلة الأرحام. رقم 4، بين الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. الله أكبر. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رجل فقال: يا رسول الله، أبايعك على الجهاد والهجرة في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. قال له صلى الله عليه وسلم: هل من أبويك أحد حي؟ قال: كلاهما حي. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما، وفي رواية: فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. الله أكبر. رقم 5، بر الوالدين يا جماعة من أسباب حسن الخاتمة، وقد قدر الله عز وجل وقضى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على بر الوالدين يبعث أو يموت على بر الوالدين ويبعث على بر الوالدين. يذكر أن شابا كان بارا شديدا جدا، كان شديد البر بأمه وأبيه، فلما دخل عليه عند سكرات الموت قبل ما يقولوا له قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول لهم: قولوا جميعا لا إله إلا الله، ثم مات عند تلك الكلمة، رحمه الله رحمة واسعة. رقم 6، بر الوالدين كفارة للكبائر. يا الله، يعني أنا لو ارتكبت كبائر من ضمن كفارات الكبائر بر الوالدين؟ أي نعم، من ضمن كفارات الكبائر بر الوالدين. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء ابن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، رحت اتقدمت لوحدها فرفضتني، فخطبها غيري فنكحتهم فوافقت على الجواز. قال: فغرت فقتلتها. اول ما لقيتها رضيت انها تتجوز واحد غيري فرحت قتلتها. قال: الي توبه؟ فاذا بابن عباس يساله سؤال عجيب جدا. قال: هل لك ام؟ قال: لا، ام ماتت. قال: اذن فتقرب الى الله ما استطعت وتب الى الله عز وجل. فساله عطاء: لما سالته عن امه يا ابن عباس؟ قال: والله لا أعلم طاعة يتقرب بها إلى الله أعظم من بر الوالدة. أعظم طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته ورضوانه. إيه الدليل على كده؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغي تتاجر بعرضها لأنها سقت كلبا، فكيف بمن يسقي وبمن يطعم أمه وأباه؟ يعني يكون أجر أدي عند ربنا. رقم 8 فاضل 2، رقم 8، بر الوالدين يا جماعة سبب لقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات. إيه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. آخر حاجة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول حاجة كده، ليه مقولة جميلة قوي، قال: 3 أشياء مقرونة بـ3، لا يقبل الله واحدة بغير اختيار. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. آخر حاجة، أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة والفوز برضوان رب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط؟ يعني أحسن. كأن لو أوسط يعني معناها النص، أبواب الجنة كما جماعة 8، والثمانية فوق بعض، فيبقى 4 كده و4 كده، فلو أوسط يبقى يخبط دماغه في الحيط. أخبر حضرتك إنما أوسط هنا بمعنى أحسن. والنبي كان من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه النسائي والحاكم بسند صحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. الحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. آخر حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. طيب تعالوا بقى نختم درس الليلاد إن شاء الله بنماذج مشرقة لبر الوالدين جميلة تحفز كل شاب قاعد قدامي وكل أخت قاعدة قدامي إن هم يبروا الأم والأب إن شاء الله. أخوي وحبيبي أسألك بالله بعد الحلقة دي ما تعدي بالضبط كده حاول على قد ما تقدر إن شاء الله إن أنت تقبل إيد أمك وتقبل إيد أبوك ونجيب لهم هدية وتبدأ صفحة جديدة وربنا يكرمك إن شاء الله. أخوي وحبيبي في يوم من الأيام النبي كان بيقول دخلت الجنة، نمت فدخلت الجنة، يعني الكلام ده كان في المنام. قال والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلك البر، كذلك البر، تقول أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمي. الله أكبر. ابن عمر في يوم من الأيام كان واقف حوالين الكعبة فلقى رجل شايل أمه بيصد بها حوالين الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا بآه قالتها وهي بتولدك، ولكنك أحسنت والله يصيبك على القليل كثيرا. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام جاء واحد قال يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وقد حملتها على ظهري، أكون بذلك وفيتها حقا؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها، نفسك ترتاح بقى، وهي كانت تفعل معك هكذا وهي تتمنى حياتك. سبحان الله. في يوم من الأيام واحد اسمه فضل بن يحيى كان مسجون مع أبوه، وأبوه كان عنده مرض ما قدرش يستعمل غير المية الدافية، وما فيش في السجن مية دافية، فيعمل إيه؟ ابنه راح مال صحن المية كده وفضل واقف عند اللمبة الجاز ديت، فضل واقف يسخن المية من بعد العشاء لحد قبل الفجر بحوالي ساعة لحد ما المية دفيت، وراح مقدمها لأبوه علشان يتوضى بمية دافية. كان في واحد اسمه ضر بن عمر لما مات أبوه، سبحان الله، لما مات ابنه ضر بن عمر راح عشان يدفنه، فقال يا رب اللهم إنك قد وعدتني الأجر والمثوبة عند موت ابني، فاللهم إني قد جعلت ما وهبته لي من ثواب صبر على ابني جعلته صدقة لابني، يعني الثواب اللي انت هتدهوني على صبر على موت ابني أنا وهبته لي يا رب العالمين، اللهم إني قد تجاوزت عن ابني فيما قصر من حقي وأنت أولى بالمسامحة فسامحه فيما قصر من حقك. فالناس استغربوا قالوا هو ابنك ده كان بين معك إيه؟ قال لهم والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، وما مشي معي ليلا إلا تقدمني، مش قدامي عشان لو في أذى هو اللي تأذي. قال وما رقى سقف بيت أنا تحته أبدا. شوف قد إيه بر الوالدين. يعني محمد بن المنكدر بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كانت عندها مرض والدم ما كانش بيوصل لأطراف إيديها ورجليها، طول الليل عمال يدلك لها إيديها ورجليها. قال وبات أخي قائما يصلي قيام الليل بين يدي الله، فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أحسن عند ربنا من ليلة أخوي هذا. زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمي، كان يسيبها تأكل لوحدها وهو يأكل بعدين، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن تشتهي أمي شيئا فأكون قد أكلته قبلها، فأكون بذلك أكون قد عققت أمي، فأردت أن تأكل هي أولا ثم أكل أنا بعد ذلك. أختم بقصة صغيرة كده في الدقيقة اللي فضلة ديت. كان سيدنا أبو هريرة والحديث رواه مسلم كان بيعرض الإسلام على أمه، فكانت تأبى عليه. في يوم من الأيام سمعته كلمتين وحشين في حق النبي، فراح للنبي وهو بيبكي، قال يا رسول الله إنك رجل مبارك وإن أمي يعني لا تأبى الإسلام، فادعوا الله لها. فدعا لها النبي وقال اللهم اهد أم أبو هريرة. يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي، فذهبت إلى بيتي فوجدت الباب مغلقا، وإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها، وسمعت خفخضة الماء، ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمي. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فاستبشرت وذهبت إلى النبي وقلت أبشر فإن الله قد استجاب دعوتك. ثم قال للنبي لما لقى المسألة سلكة بقى ندعي بقى حاجة تانية، قال له ادعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي الله اللهم حبب عبيدك هذا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وداعا لأويس القرني، هذا الرجل الذي كان برا بأمي، الذي كان إذا أقسم على الله أبره، الذي استغفر لعمر بن الخطاب، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين أويس القرني. إن شاء الله ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي إن شاء الله مرة تانية مع تابعين جليل. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبق من التاريخ أنظر فيه.